بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الفائدة السادسة الجديدة، وأن عنوانها كان هكذا: كيف يفهم الفقيه النص؟ قلنا ينبغي أن يراعي أمور. واحد من الأمور التي قلنا ينبغي أن يراعيها، الأول الذي ذكرنا، يلزم أن يفهم النص طبق الظهور الموجود في عصر صدور النص، وليس طبق ما هو الظهور في زماننا هذا. وبينت النقطة. الثاني، ينبغي أن يفهم النص حسب ماذا؟ الظهور العام، لا حسب الظهور الخاص، حرف عشيرته أو بلده أو 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 أو. والثالث الذي ذكرناه أنه يحمل الألفاظ على معانيها الحقيقية، لا أنه يحملها على معانيها المجازية، فإن الأصل هو الحقيقة كما هو واضح. ولكن قلنا هناك في بعض الموارد، ولكن هي قليلة ليست بالكثيرة، ينبغي أن يكون الفقيه صاحب ذوق حسن ويفهم النص عدل. ومثلنا ماذا؟ بمثالين: إن أشد الناس عذابا يوم إلى آخره، ومثال: والذين هم لفروجهم إلى آخره. والمورد الرابع الذي هو كان لدينا، ينبغي أن هكذا قلنا يتعامل مع ألفاظ النص ويسير مع ألفاظ شنو؟ خط العام. هذا يسير مع ألفاظ ماذا؟ ويتماشى مع ألفاظ النص. هذا خطه العام والأصل الأولي هذا. ولكن أحيانا ينبغي أن يلتفت أن التمسك بالألفاظ ليس أمرا صحيحا. ومثلنا لتوضيح هذه الفكرة، مثلنا لتوضيح هذه الفكرة بأنه استصحاب الاستقبالي في التعليق أشكل عليه بأن الذي نستصحبه الحرمة المعلقة والحرمة الفعلية. حرمة فعلية حرمة موجودة سابقا، المشروطة حكم انتزاعي احنا ننتزعه. والشارع قال العصير العنبي حرام، ما قال إن غلا حرمة، مو الحرمة المشروطة جعلها، جعل الحرمة الفعلية. فإذا على هذا الأساس كيف نتمسك ماذا؟ كيف نجري الاستصحاب؟ فحرمة فعلية لا يمكن استصحابها لعدم ثبوتها سابقا، والحرمة المشروطة لا يمكن استصحابها لأنها ليست مشهورة من قبل السيد الشهيد. قلنا شلون أجاب؟ شلون أجاب عن هذا الإشكال؟ قال على أنه بعد اللقية والتي عرض ماذا؟ أجوبة القوم. هو قال خوخا نقول هيك، هاي الحكاية نقولها، أنه الشارع إذا عبدنا بالحكم المشروط فلا بأس، بعد لا بأس نجري الاستصحاب. وإذا ما عبدنا بالحكم المشروط قال العصير المغلي حرام هيكي، خوفا تجري بعد الاستصحاب، ما يجري فنغصي شكوا بيها حسب تعبد كيفية تعبد الشارع هيك. وأنا في مقام التعليق هكذا قلت أنه من أين نستكشف أن الشارع عبدنا بهذا الشكل؟ يعني هذا مجرد فرض وخيال، يو كواقع على الأرض، كواقع على الأرض. قل لي شلون، من أين نستنتج؟ هل
من تعبير النص؟ ما عندي الطريق الآخر يا أخي العزيز.
واستنتاج واستكشاف من تعبير النص أمر مشكل. ووجه الإشكال شنو بينت؟ قلت على أن الأئمة صلوات الله عليهم جوزوا لنا النقل بالمعنى، ونحن كأناس الآن عرفيين وقاسين أمات ونعتبر أنفسنا ماذا؟ مستوانا لا بأس به. إذا الإمام قال العصير العنب المغلي حرام، إذا هج عبا يصح لي عرفا أن أجي وأقول لكم نقل بالمعنى البحر العصير إن غلا يقال هذا الشيء غير كلام الإمام تحريف هذا السوير لا أبويا أنا نفس الذي قال الإمام قالت الأمر غيرت بعض التغييرات تغييرات ماذا مقبولة يرى الإنسان يرى العرف هذا نقل بالمعنى نقل مقبول فعلى الأساس يحتمل أن الإمام الصادر من عند ماذا العصير المغلي حرام لعل الصادر بس الراوي شلون نقل انغلى او بالعكس نفترض اذا ما يمكن ان نستنتج من النص يعني هذا الطريق الذي السيد الشريف رحمه الله عليه اقترحها هذه مجرد افتراء لا يمكن الاستفاده منه على الارض ما يمكن الاستفاده منه بعد الالتفات الى النكته التي اشرت اليها فإن التعامل مع ألفاظ النص جيد لكن مو دائما في مثل هذا المورد لا يرى العرف أن التعامل مع ألفاظ النص مغلي أو انغلى لا يراه تعاملا صحيحا نجوز أن نقل بهذا الشكل ولهذا الشكل هذا كله ذكرته فيما سبق بس قلت أكو فرد شيء جانبي من باب الكلام يجر الكلامين لا بأس أن أذكر وحاصله وبقاء نقول نحن نسلم أن النقل بالمعنى قضية ماذا جائزة وجيهة مقبولة سلم والمدرك شنو قلنا تجويز الأئمة صلوات الله عليهم ونضيف بعد فرشي الآخر ونضيف بعد ما أدري كتبناه هذا أمس لو ما كتبناه ونضيف بعد فرد شيء آخر مستند الثاني حتى إذا ما كان عندهم لم يكن لدينا تلك الروايتان فرد شيء ثاني عندنا وهو إيش السيرة السيرة مو أن نص الألفاظ شنو تنقل وإنما المضمون والمعنى ينقل فإذا مدرك جواز النقل بالمعنى السيرة زائد ماذا النصوص الخاصة إذا قدمنا بهذا يأتي إشكال يلزم تعطيل عملية الاستنباط بعد الفقيه ما يقدر يستنبط من السنة الشريفة فقط من القرآن أما من السنة بعد ما يمكن ليش لأن كل رواية الذي يأخذها يحتمل أن الراوي ماذا نقلها بالمعنى بشكل ماذا يؤثر عليه من على المضمون وإذا أنا كيف أستنبط حكم ما دام يحتمل أن الراوي قد غير في المضمون الذي نقله الإمام هذا قد يخطر والجواب أنا أريد هذا لا يخطر في ذهنك يوم من الأيام والجواب إن الراوي وإن جاز له أن نقل بالمعنى ولكنه شخص أمين في مقام النقل يعني ينقل بالمعنى بشكل بعد افتهام الشيء لا يغير من المضمون الذي صدر من الإمام وإلا كان خائنا في نقله بعد أن فرض أنه أمين في النقل فينتفي هذا الاحتمال يعني احتمال أن نقله كان بشكل يغير منين في المضمون أو من المضمون الذي صدر من الإمام سلام الله عليه إن قلت هذا الأصل منين لك هذا أنه أمين كيف أثبت أنه أمين يعني كل واحد يكون أجيب بشهود اثنين حدود أثبت ثابت على انه شنو امين في نقله. هاي شلون هاي امان شلون تثبت؟
تسخد انت جنابك اعرف ماذا انسان طيب مؤمن
قد اخبر حينئذ انك امين. بل اقول اكثر، كونك مؤمن طيب تصلي صلاه الليل لا ينفعني، هذا ما ينفعني، لا ينفعني فيما في انه نقلت المضمون بشكل مناسب. اذا عندك مشكله لعلك مشتبه يا اخي، في ماكو ناس يشتبهون ما يعرفون صدق، اكو بعض الناس ما يعرفون ينقلون، ما يعرف ينقل بالشكل الصحيح، ولذلك قد يستعين بمن؟ بغيره، يقول هيك قال لو اشتبهت انا والى اخره. وهذا ما يرتبط بمن؟ لكونه انسان متدين صاحب صلاح او 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 لا، هذه هي قدره بعد واحد عنده هذه القدرة يحافظ على المضمون لكن بتغيير الألفاظ بشكل جزئي، المضمون يحافظ عليه، وبعضهم ما عنده هذا القدرة. فكيف تثبت لي أن الرواة وهذا الراوي وذاك الراوي أمين بهذا المعنى؟ يعني بمعنى أنه ماذا؟ لا يغير من المضمون شيء. والجواب، والجواب هناك سيرة فلائية على ذلك، من خلالها نثبت أصلا، وهو إصالة الأمانة، هاي من جملة الأصول العقلائية، إصالة الأمانة. ويا إذا واحد يجمع الأصول، هاي واحد من الأصول العقلائية، إصالة الأمانة في كل ناقل. الأصل أنه أمين، ومستنده ماذا؟ كما قلت السيرة العقلائية. فإنه لو جاءنا شخص، أي واحد منكم سأل، مو أنتو، أنتو لا مضبوطين أكثر من، لا لا، إجانا فرد إنسان الآن شنو دخل أو نقلنا ماذا كلام عن شخص، نأخذ به ما نقول لا انت لعله غيرت بمن؟ ماكو هيك شيء يا اخي. اي انسان يجي، بل اكو بعض الناس هو يعني بادي على كلامه ان صح التعبير الخربقه، ان صح التعبير، يعني واضح لانه ما يعرف شلون ينقل. اما اذا كان مو واضح له هذا المعنى، هيك نقل فرد شيء، هيك قالوا وهيك قلت وهيك قالوا وهيك قلت، ناخذ به ما نتوقف. من اكو واحد والله يتوقف؟ وهل يلزم انه انا معاشره سنه سنتين وثاقت عدي عن هذا امين في النقل وضابط في النقل ذاك الوقت اخذ به؟ لا ما يا اخي. فسير عقلائي جاري على من؟ ثبت لنا ماذا؟ الاصل في الناقل ان يكون امينا وضابطا في نقله ببركة هذا الأصل. هذا أصل مبارك، هذا يرتفع بعد الإشكال، لأن في كل راوي هذا الأصل يجري في حقه، وحينئذ ماذا؟ نأخذ بكلامه ونستنبط الحكم، لا مشكلة أبدا. نعم، أنا عندي شيء ما أدري أنت توافقني في هذا الشيء أو لا. إذا فرض أنه الرواية كان يبدو عليها، كان يبدو عليها شنو؟ تشويش والركة، تشويش والركة الركاكة، مثل يا رواية، مثل بعض روايات، مثل بعض روايات ابن بكير اللي هي جاية في لباسي، اللي جاية في لباس المصلي، كل شيء كل شيء لا يجوز أكل لحمه فالصلاة في بوله وخرؤه و هاي القرآن إذا تقرأها تشوف صارت خربة طهرة سأل مالي شغل أنت راجع وشوف إذا كان الناقل من هذا القبيل يمكن أن واحد يشكك بمقدار في كل الرواية يولا في مواضع شنو الخاصة الذي بيها الركة قد يقال خصوص موضع الركة يعني بعد لا تأخذ بتعبير عبر بفي ما عبر بوي مو هو قاعد شوفه تعبيراته شنو شلون في و وإلى آخره هذا بس على قضية جهنية هذه قضية ماذا أنا أخليها ماذا ذهنك حتى أتهم هذا الشخص ذهنك في هذا المعنى أن هذا أصل الأمان للنقل نأخذه بعرضه العريض شيء كما الآن المعروف ترى تمشي بعرضه العريض لم أرى من يشكك أنا ما أصلح من يشكك في ذلك الرواية يأخذ بها وبدقائق تعابيرها يأخذ بها لكن قصدي على أنه بعض الروايات ربما وهكذا رواية تحت العقول هم فيها الذي قرناها في بداية المكاس هم فيها ركة في التعابير لو ترى مثلا بس هذا قلت مطلب جانبي أؤكد مطلب جانبي الخلاصة إذن هذا الإشكال إن شاء الله لا يخطر في ذهنك في يوم من الأيام وتبني عليه وتقول ما يمكن إذن بعد الاستنباط إلى آخره لأنه هذا ينقل بالمعنى ولعله غير في النقل إلى آخره ببركة أصل الأمانة في النقل هذا الإشكال ينتفي هذا كله الحمد لله شنو رابعاً شنو قلنا ينبغي للفقيه أن يأخذ بالظهور في ذلك الزمن اثنين ينبغي للفقيه أن يأخذ بالظهور العام للظهور الخاص في العشيرة وثالثا ينبغي أن يتعامل مع المعاني الحقيقية لا المعاني المجازية إلا في مساحة ضيقة كما بينا وحي ينبغي همات ماذا رابعا أن يتساير مع الألفاظ ألفاظ النص إلا في بعض الموارد فإنه قد لا يكون من المحبب التساير مع ألفاظ النص ومثلنا بمثال العصير العنبي المغلي حرام قلنا هنا استنتاج هذا النحو أو ذلك النحو من تعابير النص شيء مشكل هذا رابعا خامسا الآن أريد أن أبينه وهو الأخير ينبغي للفقيه أيضا ألا يفترض أن الراوي الذي يتحدث الإمام معروف شخصاً أصولياً بالدرجة العالية بحيث يعرف دقائق علم الأصول وهكذا دقائق العلوم الأخرى كلا ولا أقصد من هذا أنه نفترض الراوي شخصا عاديا أيضا لا هذا أيضا ليس بصحيح لا هذا صحيح نفترض شخص عادي وفارغ ولا ذلك صحيح يعني نفترض ماذا أنه هاضم ويعرف ماذا دقائق العلوم كلا بل نفترضه إنسانا كأمثالنا سأنا وياك أنا وياك ورا ما أدخلنا بالحوزة 5 سنين 10 سنين 15 سنة نعمل ثقافة ووحي ونفعل البلد هيك افترض أما ليس من الصحيح أن نفترضه بذلك الشكل العالي يعني يعرف دقائق الأمور ولتوضيح ما أقول أذكر المثال التالي في باب الجماعة صلاة الجماعة وقع كلام في أنه متى تدرك الجماعة؟ تدرك إذا فرض أن المأموم كبر بعد تكبير الإمام، قال الله أكبر، هذا بعد ما الله، أي واضح، تدرك الجماعة. وتدرك أيضا فيما في وسط الركعة الأولى أو الثانية أو بل وتدرك، شو وقت تدرك؟ في الركوع، ما دام هو بالركوع تدرك أيضا. والمهم لا يرفع رأسه قبل أن أصل أنا، هذا اللي أريده هذا النقطة، قبل أن أصل إلى حد الركوع. أما إذا وصلت قاعد أوصل وصلت أريد أوصل إلى حد الركوع، رفع رأس الإمام قبل أن أصل، لم أدرك الجماعة. هذا واضح. السؤال هنا، لو فرض أني كبرت وشككت، هل أدركت الركوع؟ هل أدركت ركوع الإمام؟ أو أني وصلت إلى حد الركوع والإمام كان قد قام من ركوع، شكيت، يصير هذا بعض المرات ولا ما يصير؟ خصوص إذا فرض أنه الجو كان مظلم، إذا الجو كان شنو؟ نور أبو كهرباء يشتغل، لعله أنا شوية عاين ماذا أرفع رأسي من الركوع، شوية رأسي أشيله وأشوف الإمام. أما إذا كهرباء ما موجود ظلمة، وشلون أفهم؟ وقع شك، لأنه أنا تقارنا في الركوع، يرفع رأسه قبل ما أصل أنا إلى حد الركوع. الموقف هنا ماذا؟ قد يقول قائل يمكن أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات أني أدركت الإمام في ركوعه، وذلك بأن نقول هكذا، أنا أشك حينما وصلت إلى الركوع هل الإمام رفع رأسه أم لا؟ قبلا لم يرفع شنو؟ لم يكن رافعا رأسه، فأشك هل رفع هل رفع هل رفع هل رفع، وإلى أن ماذا أصل؟ إلى حين ركوعي. وأنا الآن ماذا؟ حينما وصلت إلى حد الركوع هل رفع أو لا؟ بالاستصحاب يثبت أنه لم يرفع رأسه حينما كنت راكعا، وبذلك يثبت إدراك الجماعة من دون إشكال. هذا اقتراح، هذا نظرك شيء جائز صحيح وجيه أو لا؟ هنا أشكل السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة وقال إن هذا وجيه لو فرض أن الموضوع لإدراك الجماعة كان مركبا من جزئين، بنحو التركيب أحد الجزئين أن يكون المأموم قد وصل إلى حد الركوع، والجزء الثاني أن لا يكون الإمام قد رفع رأسه آنذاك، يعني حينما هو في حد الركوع، حينما كان المأموم في حد الركوع. إذا فرض أنه مركب من جزئين، يعني بقاء الإمام راكعا، الجزء الثاني بقاء الإمام راكعا إلى حين وصول المأموم إلى حد الركوع، إذا كان بالحال جزئين هذا الاستصحاب يجري، ما به أي مشكلة، باعتبار أنه أحد الجزئين ثابت في الوجدان وهو وصول المأموم إلى حد الركوع، فأنا وصلت إلى حد الركوع بالوجدان، والجزء الثاني ثابت بالاصحاب لما وصلت الى حد الركوع اشوف هل الامام رفع وبعده بالركوع استصحب بعده في الركوع ان شاء الله بعده وبعده بعده بعده تكون هذه الفكره جميله وجيده ولكن يمكن ان نقول ان الموضوع ليس مركبا وانما ماذا الموضوع هو واحد ليس مركبا من جزئين كيف الموضوع واحد وذلك بقرينة روايتي أو صحيحتي سليمان ابن خالد أقرأكم بس الرواية ولاحظوها حتى ماذا تتأملون في ذلك الرواية هكذا تقول قلت لك بل قال في فالرجل عن أبي عبد الله أنه قال فالرجل إذا أدرك الإمام أنه قال فالرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعتين وسائل الشيعة الجزء الثاني صفحة 382 الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث رقم 1 أما كيف هذه الرواية تدل أن الموضوع ليس مركبا إلى أبد إن شاء الله اللهم صل على محمد